السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في مراتب اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته السابعة 37 و400 وألف، وهو المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ويليه المجلس الأول من الكتاب الثاني عشر، وهو المقدمة الآجرامية للعلامة محمد بن محمد ابن آجرام الصنهاجي المتوفى 23 و700. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى الفصل الذي ترجم له المصنف بقوله: فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة هي في اصطلاح الفقهاء ما يطرأ عليها فتترتب فتتخلف عنها الآثار المترتبة على فعلها، هي ما يطرأ عليها فتتخلف عنها الآثار المترتبة عليها. ولم يعتني الحنابلة رحمهم الله بجمع أصول مسائل المبطلات، فعدوها عدا مختلفا، ومنهم من أفردها بترجمة، ومنهم من جعلها مع السجود السهو. وأفراد ما ذكروه جم غفير يربو عن 20، وجماعها يرجع إلى هذه الأصول الكلية المذكورة في كلام المصنف، فإنه ذكر في هذا الفصل مسألة كبيرة هي أنواع مبطلات الصلاة التي تجمع شتاتها وتلم متفرقاتها. فالنوع الأول ما أخل بشرطها، فإن للصلاة كما تقدم شروطا، فما أخل بشرط الصلاة فهو مبطل لها، فما أخل بشرط الصلاة فهو مبطل لها، كمبطل طهارة، فإذا بطلت الطهارة بحدث ونحوه بطلت الصلاة. قال: واتصال نجاسة به، أي بالمصلي. والمراد بالنجاسة هنا ما لم يعف عنه، والمراد بالنجاسة هنا ما لم يعف عنه. وتكون مبطلة الصلاة إذا كان اتصالها مع عدم إزالتها، لقوله: إن لم يزلها حالا. فإن أزالها حالا لم تبطل صلاته. فمتى اطلع على اتصال النجاسة به كعلوقها بثوبه فدفعها عنه وأزالها منه، فإن ذلك لا يبطل صلاته. قال: وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها، أي لغير عاجز أو متنفل في سفر قصر. فإذا استقبل في فرض حال القدرة غير القبلة لم تصح صلاته. قال: وبكشف كثير من عورة. فكشف اليسير لا يضر، والمبطل هو كشف الكثير إن لم يستره في الحال، فإن انكشف فستره لم تبطل صلاته، كقائم يصلي فعلته ريح شديدة أبدت منه عورته فضم ثيابه في صلاته، فإن صلاته تصح لأنه ستر ما بدا من عورته حالا. قال: وبفسخ نية أي إبطالها، بأن يعزم على الخروج من نية الصلاة أو ينوي تغيير عينها، بأن كان شرع في صلاة عصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر فنوى في صلاته تلك فسخ نية العصر ليرجع إلى الظهر، فإنه لا تصح منه ظهرا ولا عصرا، ويجب أن يستأنف صلاته ويبتدئ بتقديم الظهر. قال: وتردد فيه أي في الفسخ، لأن من شروط الصلاة، لأن من شروط نية الصلاة استصحاب حكمها باستدامتها حتى يفرغ من صلاته. قال: وبشكه أي بالشك المتعلق بنيته. قال: والثاني ما أخل بركنها، فالصلاة لها كما تقدم أركان، فما أخل بركن الصلاة فإنه يبطلها كترك ركن مطلقا وزيادة ركن فعلي وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا، أي تغيير معنى شيء من قراءة الفاتحة عمدا كضم أنعمت أو كسرها بأن يقول صراط الذين أنعمت عليهم أو أنعمت عليهم، وعمل متوال أي متتابع مستكثر عادة أي محكوما بكثرته في العادة، والمراد بها العرف الجاري بين الناس. من غير جنسها أي خارج عن أفعال الصلاة، فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة له ثلاثة أوصاف. فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة له ثلاثة أوصاف: أولها أن يكون متواليا متتابعا، أن يكون متواليا متتابعا، والثاني أن يكون محكوما بكثرته عادة، أن يكون محكوما بكثرته عادة، والثالث كونه من غير جنس أفعالها، كونه من غير جنس أفعالها أي من الأفعال التي لا تكون منها. ويستثنى من ذلك ما ذكره بقوله: إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه، فمع الضرورة لا تبطل الصلاة، فمع الضرورة لا تبطل الصلاة. والثالث ما أخل بواجبها، فللصلاة واجبات كما تقدم، ومما يخل بالواجب ما مثل به بقوله: كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس، بأن لا يأتي بتسبيح الركوع سبحان ربي العظيم إلا في اعتداله، فلا يسبح في ركوعه، ولا يأتي بتسبيح السجود إلا بعد جلوسه بين السجدتين، فلا يسبح في سجوده، ولسؤال مغفرة بعد سجود، أي لأجل تأخير سؤال المغفرة بين السجدتين حتى يأتي به في السجدة الثانية. قال: والرابع ما أخل بهيئتها، وهذا شروع في جملة جديدة، فإن المبطلات الثلاثة الأول أحدها يرجع إلى شرطها، وأحدها يرجع إلى ركنها، وأحدها يرجع إلى واجباتها، وجماع ما يخل بهذه الثلاث يرجع إلى أحد أصلين، وجماع ما يخل بهذه الثلاثة يرجع إلى أصلين: أحدهما تركه كلية، تركه
كلية بأن لا يأتي به، تركه كلية بأن لا يأتي به، والآخر أن يأتي به على غير الوجه الشرعي، أن يأتي به على غير الوجه الشرعي. فمثلا من شروط الصلاة رفع الحدث بالوضوء، فإن لم يتوضأ فالمعدوم هنا عدم الإتيان بالشر. فإن توضأ فلم يغسل وجهه فإن المعدوم هنا الوضوء الشرعي، فإنه لم يغسل وجهه فيكون قد أخل بالصفة الشرعية للشرط. فهذان الأمران يجمعان شتات ما تقدم وما هو لهما نظير عند الفقهاء. والرابع ما أخل بهيئتها أي بصفتها وحقيقتها، ما أخل بهيئتها أي بصفتها وحقيقتها، ويسميه الحنابلة نظم الصلاة، ويسميه الحنابلة نظم الصلاة أي صورتها ونسقها، أي صورتها ونسقها. قال كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة، فإذا قام من التشهد الأول ولم يجلس له ثم شرع في قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة ثم عزم على أن يرجع إلى تشهده عالما ذاكرا فإن صلاته تبطل عند الحنابلة ويحرم عليه الرجوع. فإن لم يشرع في القراءة كره له ولم يحرم عليه ولا بطلت صلاته. فمحل البطلان عندهم في هذا المحل شرطه أن يكون قد شرع في قراءة الفاتحة ورجع مع علمه وتذكره، فهي عندهم تبطل. والصحيح أنها لا تبطل. قال وسلام مأموم عمدا قبل إمامه، لأن المأموم تابع لإمامه، فإذا سلم قبله أبطل واجب المتابعة. أو سهوا ولم يعد بعده، أي سلم سهوا على وجه الغلط ثم رجع إلى الصلاة وسلم بعد إمامه، فإن فعل ذلك صح صلاته. فإن سلم سهوا قبله ولم يرجع إلى الصلاة فلم يسلم بعده لم تصح صلاته، لأنه فارق الإمام قبل انتهاء صلاة الإمام وتقدم مأموم على إمامه، لأن صورة المأموم في الصفة الشرعية للصلاة أن يكون متأخرا عن إمامه. وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا، أي إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، وهذا ليس على وجه الإطلاق، ولذا زاد مرعي الكرم أحد محققي الحنابلة هذا القيد فقال وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا، وغيره يقول وبطلان صلاة إمامه. فإن من صور الصلاة عند الحنابلة ما تبطل به صلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأموم، كما لو قام الإمام إلى خامسة سهوا فنبه فأصر ولم يرجع ثم تبين خطأه وبقي المأموم لم يتابعه، فلما سلم معه، فإن صلاة الإمام باطلة وصلاة المأموم صحيحة. ثم ذكر المبطل الخامسة بقوله ما أخل بما يجب فيها، أي مما يتعلق بصفتها كقهقهة، وهي الضحك المصحوب بصوت وكلام فيها. ومن هذا الكلام سلام قبل إتمامها، لأنه كلام في أثنائها، فالسلام إنما يكون في آخرها عند الفراغ منها. ثم قال ولو قل أي الكلام أو سهوا أو مكرها أو لتحذير من هلكة. فالكلام عند الحنابلة في مشهور المذهب أنه يبطل الصلاة على أي حال كان، والصحيح أنه إذا تكلم سهوا فإن صلاته تصح، والصحيح أنه إذا تكلم سهوا فإن صلاته تصح ويكملها ولا يستأنفها من أولها. قال: وأكل وشرب في فرض عمدا قل أو كثر، ويعفى في النفل عن يسير شرب، ويعفى في النفل عن يسير شرب، ومحله إذا طال، ومحله إذا طال. فإن مذهب الحنابلة أن من طال قيامه في ما يدعو إلى ذلك كيوم قائض ثم شرب يسيرا لم تبطل صلاته بذلك للحاجة، لما ثبت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه من فعله ذلك. والسادس: ما أخل بما يجب لها مما لا تعلق له بصفتها، ما أخل بما يجب لها مما لا تعلق له بصفتها. وبه يحصل الفرق بين الخامس والسادس، فالخامس عائد إلى ما يتعلق بصفتها، والسادس خارج عما يتعلق بصفتها. قال: كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها، أي إن لم تكن له سترة، فإن منتهى سجوده هو ثلاثة أذرع، فإذا مر بين يديه كلب أسود بهيم أي خالص لا يخالطه لون آخر فإن صلاته قد بطلت.
نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم: حفظكم الله، فصل في سجود السهو، وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم، ويشرع لثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك، وتجري عليه ثلاثة أحكام: الوجوب والسنية والإباحة. فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا، ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا، ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم. ويسقط في ثلاثة مواضع: الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، والثاني إن أحدث، والثالث إن خرج من المسجد، ومن قام لركعة زائدة جلس متى تذكر، ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع إلا حرم، إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو وبعد فراغه منها فلا أثر للشك. تمت بحمد الله ليلة الأحد الحادي عشر من جماد الثانية سنة 31 بعد 400 بمدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة.
ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو، وذكر فيه ثمان مسائل من مسائله الكبار. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله: وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم. فسجود السهو مركب من سجدتين، وهو بهذا يفارق سجود التلاوة والشكر، فإنهما من سجدة واحدة لذهول في صلاة، أي طروء أمر على ذهن المصلي غاب به عن مقصوده، لطروء أمر على ذهن المصلي غاب به عن مقصوده، عن سبب معلوم أي مبين شرعا، وهي أسباب السهو التي ذكرها في المسألة الثانية. فقال: ويشرع لثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك. فإذا وجدت زيادة في الصلاة أو نقص منها أو شك في شيء منها شرع له سجود السهو. والتعبير بقوله شرع ينتظم فيه الأحكام المذكورة في المسألة الثالثة، وهي قوله: وتجري عليه ثلاثة أحكام، الوجوب والسنية والإباحة. وأصل المشروع في خطاب الشرع أنه اسم للفرض والنفي، وأصل المشروع في خطاب الشرع أنه اسم للفرض والنفي، وربما أدرج فيه المباح في مواضع عند الفقهاء، منها هذا الموضع، وربما أدرج معهما المباح في مواضع عند الفقهاء منها هذا الموضع. ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من هذه الأحكام، فقال: فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع أو سجود أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا. فإذا زاد الإنسان ركوعا في صلاته أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا من واجباتها فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو. وهذه الأفراد يجمعها قول بعض الحنابلة: فيجب لما تبطل الصلاة بتعمده، فيجب لما تبطل الصلاة بتعمده، فما بطلت الصلاة بتركه عمدا وترك سهوا وجب السجود له، فما بطلت الصلاة بتركه عمدا وتركه سهوا وجب السجود له. فمثلا لو أنه ترك متعمدا التشهد الأول فإن صلاته باطلة، لأنه من الواجبات، وقاعدتها أنها إن تركت واجبة بطلت الصلاة. وإن كان تركه سهوا فإن حكم سجوده للسهو واجب. ثم ذكر متى يسن السجود للسهو بقوله: ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود، كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود، أو سبحان ربي الأعلى في الركوع، فيسن له أن يسجد للسهو حينئذ. واستثنوا من ذلك فقالوا: غير سلام، فيجب عليه أن يسجد للسهو، فإذا جاء بالسلام في غير محله يكون قد سلم من الصلاة قبل إتمامها، فيجب عليه السجود للسهو. ثم ذكر متى يباح، فقال: ويباح إذا ترك مسنونا، فإذا ترك مسنونا من مسنوناته الصلاة أبيح له أن يسجد له. ومحل هذا في حق مريد فعله، ومحل هذا في حق مريد فعله، فمريد فعل شيء من سنن الصلاة غفل عنه يباح له السجود فيه، يباح له السجود فيه. ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو، فقال: ومحله قبل السلام ندبا، أي يندب استحبابا أن يكون قبل السلام، أي يندب استحبابا أن يكون قبل السلام، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. فلو أنه سلم عن ثلاث من أربع، أو عن اثنتين من ثلاث في رباعية ظهر وعصر وعشاء وثلاثية مغرب، فإن المندوب في حقه أن يسجد بعد السلام، فإن المندوب في حقه أن يسجد بعد السلام. فإذا صلى المغرب وهي ذات ركعات ثلاث ثم سلم عن اثنتين فإنه يسجد حينئذ بعد السلام ندبا، لكن إذا سجد للسهو بعد السلام تشهد تشهدا أخيرا مرة ثانية ثم سلم، فيتشهد التشهد الأخير ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام، ثم يتشهد تشهدا أخيرا ثم يسلم. والراجح أنه لا يجب عليه وأنه يتشهد ثم يسلم ثم يسجد بعد سهوه ثم يسجد بعد سلامه. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو فقال ويسقط في ثلاثة مواضع: الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، فالمعتمد في تعيين طول الفصل وقصره العرف. والثاني إن أحدث، لأن الحدث ينافي الصلاة، لأن الحدث ينافي الصلاة فتكون الموالاة قد فاته، فتكون الموالاة قد فاته، فخرج من حال الطهارة إلى حال إيش؟ إلى حال الحدث، ولا يقال إلى حال النجاسة، فإن الحدث شيء والنجاسة شيء آخر. والثالث إن خرج من المسجد مفارقا له، إن خرج من المسجد مفارقا له فيسقط سجود السهو. واختار ابن تيمية الحفيد أنه يسجد له متى ذكره، أنه يسجد له متى ذكره. والأشبه أنه يرجع إلى بقاء وقت الصلاة التي سهى فيها، أنه يرجع إلى وقت الصلاة التي سهى فيها، فإذا سهى في صلاة العصر وأراد أن يسجد لسهوه ثم ذهل عن سجوده لسهوه فخرج من المسجد إلى بيته، فعلى المذهب يسجد أم لا يسجد؟ لا يسجد، لأنه خرج من المسجد. والأشبه أنه يسجد لسهوه ما بقي وقت صلاته، والله أعلم. ثم ذكر المسألة السادسة فقال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، لأنه يحرم عليه أن يزيد في الصلاة ما ليس منها. ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع وإلا حرم، أي إذا وصل إلى الركن بعد ذكره للواجب فإنه يحرم عليه الرجوع، فإن كان قبل وصوله إليه لم يحرم. واستثنى منه المذكور في قوله إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره، أي يكره له الرجوع ولا يحرم، مع أنه وصل إلى الركن بعده وهو قيامه في تلك الركعة. ومن قام من التشهد فله في المذهب ثلاث أحوال، ومن قام من التشهد الأول فله في المذهب ثلاث أحوال: أولاها أن ينهض ولا يستتم قائما فيجوز له الرجوع، أن ينهض ولا يستتم قائما أي يشرع في نهوضه لكنه لا يبلغ التمام في قيامه، فهذا يجوز له الرجوع. والثانية أن ينهض ويستتم قائما، أن ينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة، فهذا ما حكم الرجوع؟ يكره له الرجوع. والثالثة أن ينهض ويستتم قائما ثم يشرع في قراءة الفاتحة، في قراءة الفاتحة، فهذا يحرم عليه الرجوع. ثم ذكر المسألة السابعة فقال ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل والسجد للشهو، وسجد للسهو، فإذا شك الإنسان في شيء من أركان الصلاة أو عدد ركعاتها أصلى اثنتين أم ثلاث بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك بين الاثنتين والثلاث فالأقل هو اثنتين وهو المتيقن. والراجح أن هذا محله ما لم يرجح أحد الجانبين عنده، فإن رجح أحد الجانبين عنده أخذ به، وإن لم يرجح رجع إلى اليقين. فلو قدر أن أحدا يصلي صلاة العصر ثم شك أهو في الركعة الثانية أم الأولى، فإن غلب على ظنه أنه في الأولى فإنه يعمل بغلبة ظنه، وإن تساوى عنده الأمران فلم يغلب جانب على آخر فإنه يبني على الأقل وهو الركعة الأولى ويأتي بصلاته مستتما. ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال: وبعد فراغه منها فلا أثر للشك، أي إذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه شك بعد صلاته فإن الشك لا يؤثر فيه. وقاعدة المذهب أن الشك غير مؤثر في العبادة في حالين، الحال الأولى إذا فرغ منها، فلا يلتفت إلى وارد الشك، كشك أحدنا الآن في صلاة عشائه، فإنه لا يلتفت إلى شكه الوارد عليه الآن. لماذا؟ لأنه قد فرغ من العبادة التي هي صلاة العشاء. والحال الثانية أن تكثر شكوكه، فلا يلتفت إليها، ولا يؤمر بالاستجابة لما تقتضيه، لماذا؟ إيش؟ لأنها تفضي به إلى الوسوسة، فمبتدأ الوسوسة شك، ثم تتزايد تلك الشكوك ويستسلم لها، فتغلب عليه. فمتى وجد هذه العلة وهي كثرة شكوكه، أو عرف منه مفتيه أنه كثير الشك، فإنه لا يجعل هذا الشك مؤثرا في عبادته. ودواء الوسوسة عدم الاستسلام للشك والاستسلام لله. ولذلك في الأحاديث الواردة في الصحيح عند ذكر ابتداء الوسوسة للإنسان أنه يؤمر أن يقول: آمنا بالله ورسله، أي استسلمنا لله ولما جاءت به رسله. وبهذا نفرغ من قراءة هذه المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في مراتب اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته السابعة 37 و400 وألف، وهو المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ويليه المجلس الأول من الكتاب الثاني عشر، وهو المقدمة الآجرامية للعلامة محمد بن محمد
ابن أجرام الصنهاجي المتوفى 23 و700. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى الفصل الذي ترجم له المصنف بقوله: فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة هي في اصطلاح الفقهاء ما يطرأ عليها فتترتب فتتخلف عنها الآثار المترتبة على فعلها، هي ما يطرأ عليها فتتخلف عنها الآثار المترتبة عليها. ولم يعتني الحنابلة رحمهم الله بجمع أصول مسائل المبطلات، فعدوها عدا مختلفا، ومنهم من أفردها بترجمة، ومنهم من جعلها مع السجود السهو. وأفراد ما ذكروه جم غفير يربو عن 20، وجماعها يرجع إلى هذه الأصول الكلية المذكورة في كلام المصنف، فإنه ذكر في هذا الفصل مسألة كبيرة هي أنواع مبطلات الصلاة التي تجمع شتاتها وتلم متفرقاتها. فالنوع الأول ما أخل بشرطها، فإن للصلاة كما تقدم شروطا، فما أخل بشرط الصلاة فهو مبطل لها، فما أخل بشرط الصلاة فهو مبطل لها، كمبطل طهارة، فإذا بطلت الطهارة بحدث ونحوه بطلت الصلاة. قال: واتصال نجاسة به، أي بالمصلي. والمراد بالنجاسة هنا ما لم يعف عنه، والمراد بالنجاسة هنا ما لم يعف عنه. وتكون مبطلة الصلاة إذا كان اتصالها مع عدم إزالتها، لقوله: إن لم يزلها حالا. فإن أزالها حالا لم تبطل صلاته. فمتى اطلع على اتصال النجاسة به كعلوقها بثوبه فدفعها عنه وأزالها منه، فإن ذلك لا يبطل صلاته. قال: وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها، أي لغير عاجز أو متنفل في سفر قصر. فإذا استقبل في فرض حال القدرة غير القبلة لم تصح صلاته. قال: وبكشف كثير من عورة، فكشف اليسير لا يضر، والمبطل هو كشف الكثير إن لم يستره في الحال. فإن انكشف فستره لم تبطل صلاته، كقائم يصلي فعلته ريح شديدة أبدت منه عورته فضم ثيابه في صلاته، فإن صلاته تصح لأنه ستر ما بدا من عورته حالا. قال: وبفسخ نية، أي إبطالها، بأن يعزم على الخروج من نية الصلاة أو ينوي تغيير عينها، بأن كان شرع في صلاة عصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر فنوى في صلاته تلك فسخ نية العصر ليرجع إلى الظهر، فإنه لا تصح منه ظهرا ولا عصرا، ويجب أن يستأنف صلاته ويبتدئ بتقديم الظهر. قال: وتردد فيه، أي في الفسخ، لأن من شروط نية الصلاة استصحاب حكمها باستدامتها حتى يفرغ من صلاته. قال: وبشكه، أي بالشك المتعلق بنيته. قال: والثاني ما أخل بركنها، فالصلاة لها كما تقدم أركان، فما أخل بركن الصلاة فإنه يبطلها، كترك ركن مطلقا وزيادة ركن فعلي وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا، أي تغيير معنى شيء من قراءة الفاتحة عمدا، كضم أنعمت أو كسرها بأن يقول صراط الذين أنعمت عليهم أو أنعمت عليهم، وعمل متوال أي متتابع مستكثر عادة أي محكوما بكثرته في العادة، والمراد بها العرف الجاري بين الناس، من غير جنسها أي خارج عن أفعال الصلاة. فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة له ثلاثة أوصاف. فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة له ثلاثة أوصاف، أولها أن يكون متواليا متتابعا، أن يكون متواليا متتابعا، والثاني أن يكون محكوما بكثرته عادة، أن يكون محكوما بكثرته عادة، والثالث كونه من غير جنس أفعالها، كونه من غير جنس أفعالها أي من الأفعال التي لا تكون منها. ويستثنى من ذلك ما ذكره بقوله إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه، فمع الضرورة لا تبطل الصلاة، فمع الضرورة لا تبطل الصلاة. والثالث ما أخل بواجبها، فللصلاة واجبات كما تقدم، ومما يخل بالواجب ما مثل به بقوله كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس، بأن لا يأتي بتسبيح الركوع سبحان ربي العظيم إلا في اعتداله، فلا يسبح في ركوعه، ولا يأتي بتسبيح السجود إلا بعد جلوسه بين السجدتين، فلا يسبح في سجوده، ولسؤال مغفرة بعد سجود، أي لأجل تأخير سؤال المغفرة بين السجدتين حتى يأتي به في السجدة الثانية. قال والرابع ما أخل بهيئتها، وهذا شروع في جملة جديدة، فإن المبطلات الثلاثة الأول أحدها يرجع إلى شرطها، وأحدها يرجع إلى ركنها، وأحدها يرجع إلى واجباتها، وجماع ما يخل بهذه الثلاث يرجع إلى أحد أصلين، وجماع ما يخل بهذه الثلاثة يرجع إلى أصلين، أحدهما تركه كلية، تركه كلية بألا يأتي به، تركه كلية بألا يأتي به، والآخر أن يأتي به على غير الوجه الشرعي، أن يأتي به على غير الوجه الشرعي. فمثلا من شروط الصلاة رفع الحدث بالوضوء، فإن لم يتوضأ فالمعدوم هنا عدم الإتيان بالشر، فإن توضأ فلم يغسل وجهه فإن المعدوم هنا الوضوء الشرعي، فإنه لم يغسل وجهه فيكون قد أخل بالصفة الشرعية للشرط، فهذان الأمران يجمعان شتات ما تقدم وما هو لهما نظير عند الفقهاء. والرابع ما أخل بهيئتها أي بصفتها وحقيقتها، ما أخل بهيئتها أي بصفتها وحقيقتها، ويسميه الحنابلة نظم الصلاة، ويسميه الحنابلة نظم الصلاة أي صورتها ونسقها، أي صورتها ونسقها. قال كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة، فإذا قام من التشهد الأول ولم يجلس له ثم شرع في قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة ثم عزم على أن يرجع إلى تشهده عالما ذاكرا فإن صلاته تبطل عند الحنابلة ويحرم عليه الرجوع، فإن لم يشرع في القراءة كره له ولم يحرم عليه ولا بطلت صلاته. فمحل البطلان عندهم في هذا المحل شرطه أن يكون قد شرع في قراءة الفاتحة ورجع مع علمه وتذكره فهي عندهم تبطل، والصحيح أنها لا تبطل، والصحيح أنها لا تبطل. قال: وبسلام وسلام مأموم عمدا قبل إمامه، لأن المأموم تابع لإمامه، فإذا سلم قبله أبطل واجب المتابعة، أو سهوا ولم يعد بعده، أي سلم سهوا على وجه الغلط ثم رجع إلى الصلاة وسلم بعد إمامه، فإن فعل ذلك صح صلاته، فإن سلم سهوا قبله ولم يرجع إلى الصلاة فلم يسلم بعده لم تصح صلاته، لأنه فارق الإمام قبل انتهاء صلاة الإمام وتقدم مأموم على إمامه، لأن صورة المأموم في الصفة الشرعية للصلاة أن يكون متأخرا عن إمامه، وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا، أي إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، وهذا ليس على وجه الإطلاق، وهذا ليس على وجه الإطلاق. ولذا زاد مرعي الكرم أحد محققي الحنابلة هذا القيد فقال: وبطلان صلاة إمامه لا مطلقة، وغيره يقول: وبطلان صلاة إمامه، فإن من صور الصلاة عند الحنابلة ما تبطل به صلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأموم، كما لو قام الإمام إلى خامسة سهوا فنبه فأصر ولم يرجع ثم تبين خطأه وبقي المأموم لم يتابعه، فلما سلم سلم معه، فإن صلاة الإمام باطلة وصلاة المأموم صحيحة. ثم ذكر المبطل الخامسة بقوله: ما أخل بما يجب فيها، أي مما يتعلق بصفتها، كقهقهة، وهي الضحك المصحوب بصوت، وهي الضحك المصحوب بصوت، وكلام فيها، ومن هذا الكلام سلام قبل إتمامها، لأنه كلام في أثنائها، فالسلام إنما يكون في آخرها عند الفراغ منها. ثم قال: ولو قل، أي الكلام، أو سهوا أو مكرها أو لتحذير من هلكة. فالكلام عند الحنابلة في مشهور المذهب أنه يبطل الصلاة على أي حال كان، والصحيح أنه إذا تكلم سهوا فإن صلاته تصح، والصحيح أنه إذا تكلم سهوا فإن صلاته تصح ويكملها ولا يستأنفها من أولها. قال: وأكل وشرب في فرض عمدا قل أو كثر، ويعفى في النفل عن يسير شرب، ويعفى في النفل عن يسير شرب، ومحله إذا طال، ومحله إذا طال، فإن مذهب الحنابلة أن من طال قيامه في ما يدعو إلى ذلك كيوم قائض ثم شرب يسيرا لم تبطل صلاته بذلك للحاجة، لما ثبت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه من فعله ذلك. والسادس: ما أخل بما يجب لها مما لا تعلق له بصفتها، ما أخل بما يجب لها مما لا تعلق له بصفتها، وبه يحصل الفرق بين الخامس والسادس، فالخامس عائد إلى ما يتعلق بصفتها، والسادس خارج عما يتعلق بصفتها. قال: كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها، أي إن لم تكن له سترة، فإن منتهى سجوده هو ثلاثة أذرع، فإذا مر بين يديه كلب أسود بهيم، أي خالص لا يخالطه لون آخر، فإن صلاته قد بطلت. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله فصل في سجود السهو، وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم، ويشرع لثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك، وتجري عليه ثلاثة أحكام: الوجوب والسنية والإباحة. فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا، ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا، ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم. ويسقط في ثلاثة مواضع: الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، والثاني إن أحدث، والثالث إن خرج من المسجد، ومن قام لركعة زائدة جلس متى تذكر، ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع وإلا حرم، إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو وبعد فراغه منها فلا أثر للشك. تمت بحمد الله ليلة الأحد الحادي عشر من جماد الثانية سنة 31 بعد 400 بمدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة.
ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في سجود السهو، وذكر فيه 8 مسائل من مسائله الكبار. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله: وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم. فسجود السهو مركب من سجدتين، وهو بهذا يفارق سجود التلاوة والشكر، فإنهما من سجدة واحدة لذهول في صلاة، أي طروء أمر على ذهن المصلي غاب به عن مقصوده، لطروء أمر على ذهن المصلي غاب به عن مقصوده عن سبب معلوم، أي مبين شرعا، وهي أسباب السهو التي ذكرها في المسألة الثانية. فقال: ويشرع لثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك. فإذا وجدت زيادة في الصلاة أو نقص منها أو شك في شيء منها شرع له سجود السهو. والتعبير بقوله شرع ينتظم فيه الأحكام المذكورة في المسألة الثالثة، وهي قوله: وتجري عليه ثلاثة أحكام: الوجوب والسنية والإباحة. وأصل المشروع في خطاب الشرع أنه اسم للفرض والنفي، وأصل المشروع في خطاب الشرع أنه اسم للفرض والنفي، وربما أدرج فيه المباح في مواضع عند الفقهاء، منها هذا الموضع، وربما أدرج معهما المباح في مواضع عند الفقهاء منها هذا الموضع. ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من هذه الأحكام، فقال: فيجب إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع أو سجود أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا. فإذا زاد الإنسان ركوعا في صلاته أو سلم قبل إتمامها أو ترك واجبا من واجباتها فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو. وهذه الأفراد يجمعها قول بعض الحنابلة: فيجب لما تبطل الصلاة بتعمده، فيجب لما تبطل الصلاة بتعمده، فما بطلت الصلاة بتركه عمدا وترك سهوا وجب السجود له، فما بطلت الصلاة بتركه عمدا وتركه سهوا وجب السجود له. فمثلا لو أنه ترك متعمدا التشهد الأول فإن صلاته باطلة، لأنه من الواجبات، وقاعدتها أنها إن تركت واجبة بطلت الصلاة. وإن كان تركه سهوا فإن حكم سجوده للسهو واجب.
ثم ذكر متى يسن السجود للسهو بقوله: ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود، كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود، أو سبحان ربي الأعلى في الركوع، فيسن له أن يسجد للسهو حينئذ. واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام، فيجب عليه أن يسجد للسهو، فإذا جاء بالسلام في غير محله يكون قد سلم من الصلاة قبل إتمامها، فيجب عليه السجود للسهو. ثم ذكر متى يباح فقال: ويباح إذا ترك مسنونا، فإذا ترك مسنونا من مسنوناته الصلاة أبيح له أن يسجد له. ومحل هذا في حق مريد فعله، ومحل هذا في حق مريد فعله، فمريد فعل شيء من سنة الصلاة غفل عنه يباح له السجود فيه، يباح له السجود فيه. ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو فقال: ومحله قبل السلام ندبا، أي يندب استحبابا أن يكون قبل السلام، أي يندب استحبابا أن يكون قبل السلام، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. فلو أنه سلم عن ثلاث من أربع، أو عن اثنتين من ثلاث في رباعية ظهر وعصر وعشاء وثلاثية مغرب، فإن المندوب في حقه أن يسجد بعد السلام، فإن المندوب في حقه أن يسجد بعد السلام. فإذا صلى المغرب وهي ذات ركعات ثلاث ثم سلم عن اثنتين فإنه يسجد حينئذ بعد السلام ندبا، لكن إذا سجد للسهو بعد السلام تشهد تشهدا أخيرا مرة ثانية ثم سلم، فيتشهد التشهد الأخير ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام، ثم يتشهد تشهدا أخيرا ثم يسلم. والراجح أنه لا يجب عليه، وأنه يتشهد ثم يسلم ثم يسجد بعد سهوه، ثم يسجد بعد سلامه. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو فقال: ويسقط في ثلاثة مواضع: الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، فالمعتمد في تعيين طول الفصل وقصره العرف. والثاني إن أحدث، لأن الحدث ينافي الصلاة، لأن الحدث ينافي الصلاة، فتكون الموالاة قد فاته، فتكون الموالاة قد فاته، فخرج من حال الطهارة إلى حال إلى حال الحدث، ولا يقال إلى حال النجاسة، فإن الحدث شيء والنجاسة شيء آخر. والثالث إن خرج من المسجد مفارقا له، إن خرج من المسجد مفارقا له فيسقط سجود السهو. واختار ابن تيمية الحفيد أنه يسجد له متى ذكره، أنه يسجد له متى ذكره، والأشبه أنه يرجع إلى بقاء وقت الصلاة التي سهى فيها، أنه يرجع إلى وقت الصلاة التي سهى فيها. فإذا سهى في صلاة العصر وأراد أن يسجد لسهوه ثم ذهل عن سجوده لسهوه فخرج من المسجد إلى بيته، فعلى المذهب يسجد أم لا يسجد؟ لا يسجد، لأنه خرج من المسجد. والأشبه أنه يسجد لسهوه ما بقي وقت صلاته، والله أعلم. ثم ذكر المسألة السادسة فقال: ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، لأنه يحرم عليه أن يزيد في الصلاة ما ليس منها. ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع وإلا حرم، أي إذا وصل إلى الركن بعد ذكره للواجب فإنه يحرم عليه الرجوع، فإن كان قبل وصوله إليه لم يحرم. واستثنى منه المذكور في قوله إلا إن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره، أي يكره له الرجوع ولا يحرم مع أنه وصل إلى الركن بعده وهو قيامه في تلك الركعة. ومن قام من التشهد فله في المذهب ثلاث أحوال، ومن قام من التشهد الأول فله في المذهب ثلاث أحوال: أولاها أن ينهض ولا يستتم قائما فيجوز له الرجوع، أن ينهض ولا يستتم قائما أي يشرع في نهوضه لكنه لا يبلغ التمام في قيامه فهذا يجوز له الرجوع. والثانية أن ينهض ويستتم قائما، أن ينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة فهذا ما حكم الرجوع؟ يكره له الرجوع. والثالثة أن ينهض ويستتم قائما ثم يشرع في قراءة الفاتحة فهذا يحرم عليه الرجوع. ثم ذكر المسألة السابعة فقال: ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل والسجد للسهو فإذا شك الإنسان في شيء من أركان الصلاة أو عدد ركعاتها أصلت اثنتين أم ثلاث بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك بين الاثنتين والثلاث فالأقل هو اثنتين وهو المتيقن، والراجح أن هذا محله ما لم يرجح أحد الجانبين عنده، فإن رجح أحد الجانبين عنده أخذ به وإن لم يرجح رجع إلى اليقين. فلو قدر أن أحدا يصلي صلاة العصر ثم شك أهو في الركعة الثانية أم الأولى، فإن غلب على ظنه أنه في الأولى فإنه يعمل بغلبة ظنه، وإن تساوى عنده الأمران فلم يغلب جانب على آخر فإنه يبني على الأقل وهو الركعة الأولى ويأتي بصلاته مستتما. ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال: وبعد فراغه منها فلا أثر للشك، أي إذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه شك بعد صلاته فإن الشك لا يؤثر فيه. وقاعدة المذهب أن الشك غير مؤثر في العبادة في حالين، الحال الأولى إذا فرغ منها، فلا يلتفت إلى وارد الشك، كشك أحدنا الآن في صلاة عشائه، فإنه لا يلتفت إلى شكه الوارد عليه الآن. لماذا؟ لأنه قد فرغ من العبادة التي هي صلاة العشاء. والحال الثانية أن تكثر شكوكه، فلا يلتفت إليها، ولا يؤمر بالاستجابة لما تقتضيه، لماذا؟ إيش؟ لأنها تفضي به إلى الوسوسة، فمبتدأ الوسوسة شك، ثم تتزايد تلك الشكوك ويستسلم لها، فتغلب عليه. فمتى وجد هذه العلة وهي كثرة شكوكه أو عرف منه مفتيه أنه كثير الشك فإنه لا يجعل هذا الشك مؤثرا في عبادته، ودواء الوسوسة عدم الاستسلام للشك والاستسلام لله. ولذلك في الأحاديث الواردة في الصحيح عند ذكر ابتداء الوسوسة للإنسان أنه يؤمر أن يقول آمنا بالله ورسله، أي استسلمنا لله ولما جاءت به رسله. وبهذا نفرغ من قراءة هذه المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.